أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الفصل السابع في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. أحيانا قد يرد بعد العام ضمير ذلك الضمير يرجع إلى بعض الأفراد. طبعا هنا مسألة البحث هكذا، أنه بعد ذكر العام إذا ورد ضمير ذلك الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بالقرينة، فهذا هل يوجب تخصيص العام أو لا يوجب؟ تارة أخرى لا تذكر القرينة، ذكر عام وورد وجاء بعده ضمير، إذا لم يعلم أن الضمير راجع إلى تمام أفراد العام أو إلى بعض أفراده لإنعدام القرينة، فحينئذ هل هناك أصل يرجع إليه في المسألة أو لا؟ أقدم هذه المسألة، هذه ينفعنا فيما سيأتي. إذا ورد عام ثم جاء بعده ضمير يرجع إلى ذلك العام وليست هناك قرينة على أن الضمير يرجع إلى تمام أفراد العام أو إلى بعض أفراده، فهل هناك أصل في المسألة أو لا؟ قالوا نعم، هناك أصل في المسألة، وهي أصالة التطابق بين الضمير والمرجع. فبأصالة التطابق بين الضمير والمرجع يقال بأن الضمير يرجع إلى تمام الأفراد. أما لا، أما إذا قرينة موجودة على أن الضمير يرجع إلى تمام الأفراد وما عندنا مشكلة، أو موجودة القرينة على أن الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام وهذا موجود، أحيانا يكون الضمير يرجع إلى بعض الأفراد وليس إلى جميع الأفراد، فإذا كان كذلك هذا هل يوجب تخصيص العام أو لا؟ المثال الذي يذكرونه الذي يذكره الأصوليون في المسألة هو الآية الشريفة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لاحظوا، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا المطلقات عام يشمل الرجعيات والبائنات، والعموم مستفاد من دلالة الجمع المحلى باللام المطلقات، ذكرنا سابقا في أدوات العموم الجمع المحلى، أكرم العلماء الجمع المحلى باللام يفيد العموم. فعموم المطلقات، فإذا قلنا المطلقات عام يعني يشمل جميع الأفراد، فيشمل الرجعيات والبائنات، يعني المطلقة بطلاق رجعي أو بطلاق بائن كالخلف. ثم قال فالآن هنا تبين أن هناك عام بدلالة الجمع المحلى باللام، والعام في الآية يشمل الرجعيات والبائنات، فالمطلقات البائنات والرجعيات لهم حكم واحد. المطلقات على العموم لهن حكم واحد وهو ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم نأتي إلى الضمير، موضع الضمير ماذا يقول؟ وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هنا بعولتهن بعولة المطلقات، الضمير يرجع للمطلقات، ولكن هل يقصد المطلقات على عمومين؟ إذا مرجع إلى المطلقات، المطلقات هنا عام يعني يصح إرجاع المطلقة الرجعية والبائنة، وبلا شك لا. فضمير بعولتهن يرجع إلى بعض أفراد العام وهو خصوص الرجعيات، بأي قرينة؟ بقرينة قوله أحق بردهن، بقرينة قوله أحق بردهن. فالآن النتيجة هكذا، الآن الصورة اللي أمامنا هكذا، الصورة اللي أمامنا أن العام عام يشمل الرجعيات والبائنات بدلالة الجمع المحلى باللام، والضمير في بعولتهن يرجع إلى بعض الأفراد وليس إلى تمام الأفراد، والقرينة موجودة. ما هي القرينة؟ قوله أحق بردهن. لو لم يقل أحق بردهن لقلنا أن، لو قال مثلا وبعولتهن بعد يشوفون أمرهم مثلا إلى آخر، لو ما قرينة على إرادة البعض لقلنا أن الضمير يرجع إلى تمام الأفراد البائنات والرجعيات لأصالة التطابق بين المرجع والضمير، ولكن قرينة موجودة أحق بردهن قرينة على أن الضمير يرجع إلى بعض المطلقات يعني بعض الأفراد. فهنا في مثل ذلك ارجع رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام، هل يوجب تخصيص العام أو لا يوجب؟ ما هو الفرق؟ إذا قلنا أنه يوجب تخصيص العام معنى ذلك أن مقصود من المطلقات هو خصوص الرجعيات، يعني المطلقات ليس على عموم وإنما خصص بالضمير، صار تخصيص بالضمير، فيكون التي يحكم عليها بأن عدتها ثلاثة قروء فقط الرجعيات، فراح يصير فقط فرق في الحكم أن المحكومة بالثلاثة قروء فقط المطلقة الرجعية. إذا قلنا بالتخصيص أنه يوجب التخصيص، إذا قلنا لا أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يوجب التخصيص، إذا لا يوجب التخصيص معناه يبقى العام على عمومه، فحكم الثلاثة قروء يكون حكم للمطلقة البائنة والمطلقة الرجعية. فإذا الفرق كبير بين الفرضين. فإذا راح يصير الفرق أن حكم الصلاة القروء إما لخصوص الرجعية أو يكون للرجعية والبائن. يقول المصنف: هذه المسألة ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، لا بد فيها من أحد مخالفتين. إحنا الآن ماذا عندنا؟ لاحظوا، إحنا ماذا عندنا الآن؟ إحنا عندنا في الكلام أصالة العموم، وعندنا أصالة التطابق بين الضمير والمرجع التي عبر عنها المصنف بأصالة عدم الاستخدام. لاحظوا أصالة عدم الاستخدام، احنا عبرنا ماذا؟ أصالة التطابق بين الضمير والمرجع، نفس الكلام، يعني هي عبارة أخرى، تعبير آخر عن أصالة عدم الاستخدام. ما المقصود بالاستخدام؟ الاستخدام إذا تراجع كتب البلاغة مذكور في فن البديع، الاستخدام من وجوه فن البديع. فن البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، يعني أن هناك محسنات للكلام، إما تحسين لفظي أو تحسين معنوي. تحسين معنوي وتحسين، من وجوه التحسين المعنوي هو هذه الآية، أن الضمير لا يرجع إلى تمام الأفراد كما هو الأصل، وإنما يرجع إلى بعض الأفراد. لا، يرجع إلى بعض الأفراد. فهنا عندنا أصلان: أصالة العموم التي تقتضي عدم التخصيص، وأن المراد من العام هو العموم على عمومه وليس الخاص. وعندنا أصالة عدم الاستخدام، أو فقل أصالة التطابق بين الضمير والمرجع. وهذا الأصل ماذا يقول؟ يقول أن الضمير يرجع إلى تمام أفراد العام وليس إلى بعض أفراده. ففي مثل ذلك يدور الأمر بين مخالفة الأصل الأول أو الأصل الثاني. فإذا قلنا بالاستخدام يعني أن الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، فهذا فيه مخالفة لأصالة العموم، فيه مخالفة لأصالة العموم. وإذا قلنا بمخالفة وإذا قلنا بمخالفة أصالة عدم الاستخدام، يعني بأصالة التطابق، طبعا هذا راح يخالفه شنو؟ وضوح وظهور أن الضمير في الآية راجع إلى البعض وليس إلى تمام الأفراد بقرينة أحق بردهن، فيحصل التنافي بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام. فإذا كان كذلك فأيهما يقدم؟ هل يقال بتقديم أصالة العموم وعدم العمل بأصالة عدم الاستخدام؟ وهذا قول في المسألة. أو يقال بتقديم أصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم وعدم العمل بأصالة العموم؟ هذا قول ثاني. أو يقال بعدم جريان كلا الأصلين لأنهما متعارضان، وهو رأي المحقق صاحب الكفاية. نقرأ العبارة، لاحظوا ونبين بعض التفاصيل في العبارة. يقول الفصل السابع: تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. قال: قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى ذلك العام، ولكن ليس إلى تمام الأفراد بل إلى بعض أفراد العام، يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة. طبعا لا بد من القرينة، وإلا مع عدم القرينة أصالة التطابق تأتي وتقول أنه لا بد من إرجاع الضمير إلى تمام الأفراد. يقول مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن المطلقات عامة للرجعيات وغيرها، يعني للرجعيات والبائنات. ما هو الدليل على العموم؟ نقول بدلالة الجمع المحلى بالله. يقول: ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات. من أين علمت ذلك؟ نقول بقرينة أحق بردهن، بقرينة أحق بردهن. فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر، أدنى أساس العموم وأدنى أساس عدم الاستخدام. أما أولا مخالفة ظهور العام في العموم، بأن نقول أن الضمير مخصص بأن يجعل ظهور العام، يعني يجعل العام مخصوصا بالبعض الذي يرجع إليه الضمير. إذا قلنا، لاحظوا، إذا قلنا أن الضمير يرجع إلى البعض، يعني تخصيص، صار تخصيص العموم، فراح نخالف أصالة العموم، نخالف ظهور العموم في عمومه. وإما ثانيا مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام. يعني بمعنى على سبيل الاستخدام، يعني بمعنى عدم المطابقة بين الضمير والمرجع، بمعنى عدم المطابقة بين الضمير والمرجع. يعني إذا قلنا أن الضمير يرجع إلى البعض أصار عدم الاستخدام راح نضيعها زي ما قلنا، أو أصار التطابق. إذا على ظهور الكلام فالعبارة الآية ظاهرة في أن الضمير يرجع إلى البعض وليس إلى التمام بقرينة أحق بردهن، فيراد منه البعض، يعني يراد من الضمير البعض، والعام يبقى على دلالته على العموم. نقول أن المراد بالضمير هو البعض، العام يبقى دال على العموم. هو إما أن نخالف أصالة العموم أو نخالف أصالة عدم الاستخدام، أي تطابق. فهل تقدم المخالفة الأولى أو الثانية؟ لأن الأمر يدور بينهما، فلا بد من ترجيح أحد الأمرين. لاحظوا، إما أن نقول بالأصالة الأولى أو الثانية، فإذا كان الأمر يدور بين أحد أمرين فلا بد من أن نتوصل إلى مرجح لأحد الأمرين، وإذا لم نصل إلى مرجح فنقول كما قال صاحب الكفاية: لا يجري لا هذا ولا ذاك، ونرجع للأصول العملية. يقول فأي مخالفتين أولى؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة. الأول أن أصالة العموم هي المقدمة، فيلتزم بالمخالفة الثانية، يعني فيلتزم بالاستخدام، أن الضمير يرجع إلى بعض الأفراد، وهذا هو الاستخدام المذكور في فن البديع، أن الضمير لا يرجع إلى تمام الأفراد كما هو الأصل، وإنما يرجع إلى بعض الأفراد. الثاني أن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة. أصالة عدم الاستخدام يعني أصالة التطابق، يعني أصالة التطابق بين الضمير والمبدأ، فيلتزم بالمخالفة الأولى، وهو شنو؟ نلتزم بمخالفة أصالة العموم، فنلتزم بالتخصيص، يعني بالنتيجة نلتزم بمخالفة أصالة العموم، يعني نلتزم بالتخصيص أن المطلقات مخصص حقوق الرجعيات. هذا القول الثالث. القول الثالث عدم جريان الأصلين معا والرجوع إلى الأصول العملية. لماذا؟ ما هو العلة في ذلك؟ يقول أما عدم جريان أصالة العموم، هذا تفسير للقول الثالث، أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يرضى أن يكون قرينة في الكلام، وهو عود الضمير على البعض، فلا ينعقد ظهور العام في عمومه، لأن القرينة موجودة. يعني عدم جريان أصالة العموم لأن القرينة موجودة على أن العام ليس منعقدا في عمومه، وإنما المراد هو الخاص. عليكم. أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة، وهو رجوع الضمير طبعا مقصود، القرينة هو القرينة رجوع الضمير إلى بعض الأفراد، فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في الكلام، وهو عود الضمير على البعض. فإذا عاد الضمير على البعض يقول هذا يجوز التخصيص، فلا ينعقد العام في عمومه، يقول فلا ينعقد ظهور العام في العموم. هذا لا ينعقد ظهور العام في العموم أشهر عليه هو هذا الذي ينكره المصنف، فلا ينعقد ظهور العام في عمومه هو هذه النقطة الذي سينكرها المصنف، التي سيأتي من المصنف إنكارها، راح ينكر هاي النقطة ويتوصل إلى نتيجة أخرى. يقول بالقول الأول زين، فصاحب الكفاية ماذا يقول؟ عدم جريان كلا الأصلين، أما عدم جريان أصالة الأمور لوجود القرينة على أنه لم يرد العام وإنما أراد الخاص بقرينة رجوع الضمير إلى البعض. يقول وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري، فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها كما سبق أن يكون الشك في مراد المتكلم، فلو كان المراد معلوما كما في المقام وكان الشك في كيف استعمال فلا تجري قطعا. تقدم من المصنف في أول الكتاب في باب الأصول اللفظية صفحة 28 على طبعتي الأصول اللفظية ذكر هناك في التنهيج الفصل 12، الفصل 12 الأصول اللفظية ذكر في التمهيد اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، الأول الشك في وضعه لمعنى من المعاني، يعني الشك في الوضع، الثاني الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، يعني يعلم بالوضع ولكن أشك أن هذا هو المراد أو ليس بالمراد، كما لو استعمل افرض لو احتملنا انه اراد المعنى المجازي وليس الحقيقي.
يعني المعنى لا
حصل العلم بالوضع، اعلم ان الاسد موضوع للحيوان المفترس، ولكن في 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 مرحلة الاستعمال في مقام الاستعمال استعمل اللفظ في ذلك المعنى، يعني أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي مثلا أو المجاز، أراد المعنى المنقول أو لا، أراد المعنى المشترك أو لا، وهكذا.
تمثل يعني اللفظية المعنى يتعدد بوجود القرينة.
مو الكلام في القرينة، وإنما الكرام الشك ليس في الوضع وإنما في المراد، يعني الشك في الاستعمال. الشك في الاستعمال، أنا استعملته في موضعه في ما وضع له أو لا، وإذا كان أكو اشتراك حينئذ يجي الكلام في القرينة أنه استعملت في هذا المعنى أو في ذلك المعنى. لذلك النفس لكل لفظية ماذا يقول بعد أن يقول إما يكون الشك في الوضع أو يكون الشك في المراد. أما النحو الأول فكذا يقول، وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية. فإذن الأصول اللفظية إنما تجري في حالة الشك في مراد المتكلم، مو في حالة الشك في أصل الوضع. وهنا في رجوع الضمير إلى بعض الأفراد معلوم المراد وليس مشكوكا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ضمير بعولتهن مراد، يعني نعلم بأنه يرجع إلى البعض قطعا لأنه قال أحق بردهن. القرينة موجودة، القرينة موجودة على أنه أراد من الضمير البعض وليس. لذلك أصالة عدم الاستخدام من الأصول اللفظية، كما نقول أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك، وأصالة عدم الاستخدام. أصالة عدم الاستخدام من الأصول اللفظية وهي لا تجري في حالة العلم بالمراد والجهل بنوع الاستخدام، وإنما الأصول اللفظية تجري إذا حصل الجهل بالمراد، يعني في حالة الشك في المراد كما ذكر في أول الكتاب. لذلك لا تجري أصالة الاستخدام العام. نعم، لا تجري أصالة عدم الاستخدام. صار واضح إن شاء الله. يقول وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري، ما هو العلة عدم جريانها؟ فلأن الأصول اللفظية، يعني لأن أصالة عدم الاستخدام الأصول اللفظية، والأصول اللفظية يشترط في جريانها كما سبق أول الكتاب أن يكون الشك في مراد المتكلم. هناك قال إذا شككنا في مراد المتكلم حينئذ نتمسك بالأصول اللفظية، فلو كان المراد معلوما كما في المقام، يعني الآن معلوم أن الضمير يرجع إلى البعض وليس إلى التمام، هذا معلوم عندنا في الآية، فما عندنا شك في مراد المتكلم. فإذا ما عدنا شك في مراد المتكلم فلا يمكن جريان أصالة عدم الاستخدام لأنها من الأصول اللفظية. فلو كان المراد معلوما كما في المقام، وكان الشك في كيفية الاستخدام أن استخدم في المعنى الحقيقي أو المجازي، استخدم في هذا المعنى أو ذاك المعنى، فلا تجري قطعا، فلا يمكن جريان أصالة عدم الاستخدام. يقول والحق هو القول الأول، وهو أصالة العموم، أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها. لاحظوا، يقول والحق أن أصالة العموم جارية، يعني هو القول الأول أن أصالة العموم هي المقدمة فيلتزم بالمخالفة الثانية. والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها، لأننا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العام. ننكر ما ذكر صاحب القول الثالث، ماذا قال؟ فلا ينعقد ظهور العام في العموم، هذا اللي أشرنا عليه سابقا. ينكر هذا الشيء، يقول ما على ربط. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أصالة العموم لا تجري. يعني لماذا لا تجري؟ قال لأنه أصالة العموم معناه أنك استعملت معنى أن العام ظاهر في عمومه، والأمر ليس كذلك لوجود المنافي لوجود القرينة على عكس ذلك. ما هي قرينة؟ يقول رجوع الضمير إلى البعض. احنا الآن هذا الضمير يرجع للبعض أو لا يرجع؟ يرجع للبعض، واضح أن الضمير يرجع إلى بعض العام، فيقول ارجوع الضمير إلى بعض أفراد العام قرينة على أنه لم يرد من العام عمومه وإنما أراد الخاص، أراد الخاص، فهذا تخصيص. فبناء على ذلك لا ينعقد ظهور العام، فإذا حصل له ظهور بدوي ينقلب ذلك الظهور إلى الخاص، كما لو مثلا قرينة متصل نفس الكلام. المصنف يقول أن صاحب الكفاية يستفاد من كلامه أن أصالة العموم يعني موجودة باعتبار أن الآية كالقرينة المنفصلة. المطلقات تلبصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، يعني أن الظهور موجود ولكن لا ينعقد، يأتي الخاص يقدم على العام، يعني أن الظهور موجود ولكن هناك مانع من جريان الأصل، مانع يعني المقضي موجود، يعني بتعبير آخر يمكن أن يقال فرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة التجديدية. يعني المطلقات واضح، مطلقات مفروض عموم المطلقات هذا ظهور، ولكن يعني المقتضي موجود أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، ولكن هناك مانع من جريان أصالة العموم. ما هو المانع؟ عود الضمير إلى البعض. المصنف يقول هذا لا يمنع إذا كان هناك، إذا كان الكلام في حكمين مستقلين. لاحظوا يعني الكلام على قسمين، يعني احنا عندنا موضع ذكر العام، المطلقات يتلبصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا كلام أو موضع ذكر العام. ثم يأتي يقول وضعولة أحد الضرب، هذا موضع رجوع الضمير، موضع ذكر الضمير. إذا كان كلا الكلامين في سياق حكم واحد، يعني لهما حكم واحد، فيمكن أن يقال بأن رجوع الضمير قرينة على أنه لم يرد من العام عموما، يعني لا تجد أصالة العموم. لو كان هناك حكم واحد، بينما لو كان لكل كلام حكم، يعني لاحظوا عندما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات على العموم سواء كانت بائنة أو رجعية لها حكم واحد وهو شك، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، العدة مالتهن ثلاثة قروء، وبعولتهن أحق بردهن، موضع الكلام موضع ذكر الضمير، هذا كلامه في حكم آخر غير حكم الأول، وهو يريد أن يقول أن المطلقة الرجعية بعلها يحق له أن يرجعها بلا حاجة إلى عقد جديد، وهذا حكم آخر، وهو الحكم شنو؟ بجواز رجوع ارجاع الزوج للمطلقة الرجعية. فإذا الكلام عند ذكر العام كان له حكم وهو شنو؟ الاعتداد ثلاثة قروء. أما الكلام الثاني وهو موضع ذكر الضمير فحكمه ما هو؟ هو جواز رجوع المطلقة الرجعية أثناء العدة بلا حاجة لعقد الجد. فالكلام الأول له حكم والكلام الثاني له حكم شرعي آخر غير الأول. فإذا كان الكلام في حكمان متغايران فرجوع الضمير لا يمنع من جريان أصالة الأمور. لاحظ صار واضح هذا مقصود المصنف. يقول والحق أن أصالة الأمور جارية ولا مانع منها. ما عندنا مانع يعني ولا مانع منها من رجوع الضمير إلى بعض الأفراد. لماذا؟ لأننا ننكر ما ذكرناه سابقا فلا ينعقد ظهور العام في العموم. لأننا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم. لا ينصرف الظهور، العموم يبقى على عمومه ولا منافاة في البنت ما كنتنا، إذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه، لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام ولا علاقة بينهما. فليس هناك تلازم، لاحظوا، إذا قلنا يعني رجوع الضمير إلى بعض الأفراد لا يلزم منه أن يتعين عندنا أن العام غير ضاق في عمومه، ما هو ملازمة بينهم، نفى الملازمة بين الأمرين. صاحب الكفاية نظرية أنه هناك ملازمة بين الأمرين، المصنف يقول لا ما هو ملازمة، ما إلى ربط، ما أكو علاقة. لماذا؟ لأن الكلام الأول كلام مستقل وله حكم، الكلام الثاني كلام مستقل وله حكم مستقل. غاية ما هنالك أن الكلام الثاني لم يذكر الاسم بالصريح وإنما ذكر بضمير، أرجع الضمير إلى الكلام السابق الذي هو كلام مستقل وله حكم مستقل، فلا منافاة بينهما ولا ملازمة بينهما. يعني ليس هناك علاقة بين الكلام الأول بل الكلام الثاني إلا يرجع الضمير، ليس هناك علاقة في الحكم حتى يقال بأنه أراد من العموم العموم أو البعض، أراد العموم أو ما عدا الخاص، ليس هناك علاقة. يقول إذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة، يعني الضمير يرجع إلى البعض بقرينة، هذا لا يلزم منه أن يتعين إرادة البعض من العام، ما له ربط، لأن هذاك كلام في وادي وهذا كلام في وادي آخر. يعني بتعبير آخر لولا الضمير، الضمير هو صار رابط بين الكلامين، لولا الضمير نقول الكلام أول كلام مستقيل يعني أجنبي تماما عن الكلام الثاني. هذاك الكلام في العدة أن العدة قد مقدارها تذكر أو أكثر أو أقل، والكلام الثاني في أنه هل يجوز إرجاع الزوجة أثناء العدة أو لا يجوز. و الأول الكلام في الأول غير الكلام في الثاني، صار واضح. الكلام في الأول عن حكم شرعي أصلا مغاير ومختلف عن الكلام في حكم شرعي آخر في الكلام الثاني، فما هو الملازمة بين أنه أراد بالضمير البعض وبين أنه أراد من العام العموم أو الحكم. ولا علاقة بينهم لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام ولا علاقة بينهما، فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهور عن عمومه. فإذا عود الضمير إلى البعض ليس بقرينة صارفة للعموم على العموم، أبدا ليس بقرينة. لأن ذاك كلام له حكم مستقل والثاني كلام آخر وله حكم آخر. واعتبر ذلك في المثال. الآن راح أجيب مثال أبسط، مثال عرفي. فلو قال المولى العلماء يجب إكرامهم، ثم قال وهم يجوز تقليدهم، وهم أي العلماء، فهذا ضمير لمن يرجع؟ طبعا العلماء يجب إكرامهم، العلماء جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام أن العموم ظاهر في عمومه، فيجب إكرامهم، فالعموم على العموم يجب إكرامهم. ثم قال وهم، أي من أبدأ الضمير للعلماء، ولكن إلى بعض العلماء لو تمام أفراد العلماء يجب تقليدهم، العفو، وهم يجوز تقليدهم، وأريد من ذلك العدول بقرينة. طبعا من الواضح أنه لا يجب تقليد غير العادل، فالإكرام واجب لجميع العلماء، أما التقليد فلا يجوز إلا للعادل. هذا حكم غير حكم الأول، هناك حكم الكلام في الإكرام، هناك الكلام في التقليل أنه جاز غير جائز، والأول غير الثاني. وأريد من ذلك الحدود بقرينة، فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول بذلك، بل ليس فيه إشعار به. لذلك بعضهم ماذا قال؟ قال أن افترض في مثال، في المثال المصنف وهم يجوز تقليدهم، قال أنهم يعني يمكن، لاحظوا لعله سيد سبزوه رحمة الله عليه يقول أصلا يمكن جريان كلا الأفضل، يمكن جريان كلا الأفضل، يعني نقول أصالة العموم فالمطلقات أو العلماء يجب إكرامهم عام يشمل الجميع أفراد العلماء، وهم يجوز تقليدهم، هم أصالة عدم الاستخدام أو أصالة التطابق، نقول أنهم يرجع لجميع العلماء، يرجع لجميع العلماء، ولكن ذكر تقييد، تقييد غير مذكور، يعني وهم أي خصوص العدول من العلماء يجوز تقليدهم، يعني كأنه قال لاحظوا وهم يجوز تقليدهم، بدلهم ماذا أقول؟ أقول والعلماء يجوز تقليدهم. العلماء أرد أجيب له مخصص وصف قيد، أقول والعلماء العدول يجوز تقليدهم. فسوين ذكرنا قيد، فإحنا عندما نقول والعلماء يجوز تقليدهم، العلماء أردنا من العام، ولكن بعدين إجا الخاص المتصل العلماء، فإذا العلماء بمفردي أردنا من العموم والخاص المتصل. فلذلك بعضهم يقول لعل باثر تكون لعله السيد السبزوه رحمة الله عليه أن أصلاة عدم الاستخدام أيضا تجري، ونقول أنه أراد من قوله مثلا في المثال وهم يجوز تقليدهم، هم أراد شنو؟ مطلق العلماء، ولكن بعدين ذكر قرينة على التخصيص، يعني نفسهم خصص بالعدول، والتخصيص شنو؟ هو الإجماع، مثلا إجماع الفقهاء على أن غير العدل لا يجوز تقليده، فتجري كلها. على كل حال المصنف لم يذهب إلى ذلك، وإنما المصنف ذهب إلى جريان أصالة العموم وعدم جريان أصالة الاستخدام، لأنه مسلم أن الضمير راجع إلى بعض الأفراد. لذلك ولكن يقول يعني الفقرة الأخيرة ولا يفرق في ذلك بين التقييد بمتصل كما في مثالنا العلماء يجب إكرامهم وهم يجوز تقييدهم، أو بمنفصل كما في الآية والمنطلقات الرضح. فإذا ليس هناك فرق بين الضمير المتصل والمنفصل، المهم أن المصنف يذهب إلى تقديم أصالة العموم ويلتزم بمخالفة أصالة عدم الاستخدام، والحمد لله رب العالمين.